بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه جل في علاه على نعمه في المساء والبكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أخرج الناس بإذنه من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في طريق الحبور. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس العامرات التي نسأل الله أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. إخواني الأفاضل، لقد خلد الله عز وجل في كتابه الكريم مواعظ تربوية ووصايا أبوية صدرت من ناصح أمين ومن أب شفيق، تضمنت جوامع الكلم ودررا من الحكم، كيف لا وهو الذي وصف بالحكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إخواني الأفاضل، في ثنايا سورة لقمان في الوجه الثاني وبالتحديد في 7 آيات، جاءت تلكم الوصايا العظيمة التي تغني عن كثير من النظريات وعن كثير من الكلمات، بل توفر الجهود والأوقات، كلمات يسيرة ولكنها عظيمة بليغة. ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذا القرآن قد حوى سائر الأمور التي يحتاجها الإنسان في سيره إلى الله عز وجل. ومن تأمل هذه الآيات ووصايا لقمان العظيم لابنه يجد أنها حوت أركان العملية التربوية كما تسمى اليوم، المربي والمتربي والأهداف. فالمربي والموجه في هذه الآيات هو لقمان، ولقمان عند جمهور العلماء رجل صالح، وذكر البعض أنه نبي، وهو قول ضعيف. ولقد وصفه الله عز وجل بهذا الوصف، ولقد آتينا لقمان الحكمة. والحكمة كلمة عظيمة، من يقرأ في التفاسير يجد أنهم يفسرون الحكمة بالعلم، ويفسرون الحكمة بالعمل، ويفسرون الحكمة بالفهم، ويفسرون الحكمة بالتأني، ويفسرون الحكمة بوضع الأمور في مواضعها الصحيحة. ومن تأمل هذه الآيات الكريمة أدرك هذه الصفة، لأن من الحكمة أن يراعي الإنسان المخاطب والمتربي في الأحوال النفسية والعقلية والاجتماعية. لقمان عباراته تدل على الحكمة مع ابنه الذي هو في هذه المرحلة، فاستخدم معه الموعظة، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. الموعظة كما قال ابن سيدة في كتابه في معاني الكلمات أنه تليين القلوب بذكر الثواب والعقاب، وهذا يحتاجه الأبناء في سن المراهقة وفي سن البلوغ، أن يذكر لهم الثواب والعقاب مما يربطهم بالله عز وجل. وأيضا من الحكمة نلاحظ أن لقمان استخدم خطاب التودد في كل هذه الوصايا يا بني يا بني، وهذا تودد وتألف لقلب الابن بهذا الخطاب. وأيضا نلاحظ من الحكمة في الأسلوب، في أسلوب لقمان مع ابنه، ذكر التعليل والدليل في ثنايا ذكر بر الوالدين: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. هذا ذكر التعليل لماذا أوصي الإنسان بوالديه وبالأم على وجه الخصوص، ذكر التعليل في ذلك. وأيضا استخدم التشبيهات التي تنفر من الأفعال المستقبحة، كما في نهاية الآيات: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، كما سوف يأتينا. كل هذه الاستخدامات والأساليب تدل على أن لقمان حكيم في خطابه، في تربيته، في توجيهه لابنه، وهذا يحتاجه الإنسان في المنظومة التربوية. ثم الركن الثاني هو المتربي، وهو ابن لقمان. طبعا الذي يتأمل النصوص، الذي يتأمل النصوص الشرعية سواء في القرآن أو السنة، لا يجد وصف لقمان أو ابن لقمان إلا بالبنوة: يا بني. هذا الذي وصلنا. ولكن العلماء لما تدبروا هذه الآيات وصلوا إلى أشياء، منها أن هذا الابن تجاوز مرحلة الطفولة ودخل في مرحلة البلوغ والمراهقة. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن الطفل يخاطب بالمحسوسات، وأما من بلغ فإنه يخاطب بالدلائل والمعنويات. بل قالوا أكثر من ذلك، أن هذا الابن وصل مرحلة التكليف، وصل مرحلة التكليف، ولذلك جاء الأمر، الأوامر والنواهي الشرعية الكثيرة. وأيضا ذكر العلماء أن هذا الابن، ابن لقمان، كان بارا بوالديه، واستدلوا من جهة أنه لم يقاطع والده، فقالوا كان مؤدبا بارا بوالديه. ثم هناك الأهداف التربوية العظيمة الموجودة في ثنايا هذه السورة، وصايا وأهداف تربوية عظيمة تبدأ بتوحيد الله عز وجل، أجل غاية وأجل مقصد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه أول وصية وأول هدف تربوي، والأصل في التربية أن يقدم الإنسان ما قدمه الله عز وجل، وأن يبدأ بما بدأ الله عز وجل به، وأن يعظم ما عظمه الله عز وجل. فكانت البداية هنا بترسيخ التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد، وهذا من جهة تعزيز وتقوية الفطرة الأصلية في الأبناء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. دور الوالد تثبيت هذه الفطرة السليمة في الأبناء، ثم أيضا حماية الأبناء من المؤثرات على توحيد الله عز وجل. ولذلك في صحيح مسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: لقد خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فذكر أن دور الشياطين صرف الناس عن توحيد الله سبحانه وتعالى. هنا يأتي دور الوالد، دور المربي، أن يحافظ على الأبناء من المؤثرات التي تقدح في التوحيد، سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر أو ما حرم على وجه الذريعة. هذا واجب عظيم جدا، الأب المربي يغرس في أبنائه توحيد المعرفة، الإثبات والمعرفة، إثبات صفات الله عز وجل، تنزيه الله عز وجل عن النقائص، ويربي أبنائه على توحيد القصد والطلب، اللجوء إلى الله عز وجل، التضرع إلى الله عز وجل، إفراد الله بالعبادة، ثم يحفظ أبنائه من صور الشرك المنتشرة الكثيرة، ويحفظ الأبناء من المناهي اللفظية في أبواب العقيدة، يعني كالحلف بغير الله عز وجل، أو ألفاظ التطير والتشاؤم وغيرها من الألفاظ التي لها أثر على العقيدة. فهذا أول واجب على الآباء وعلى المربين تجاه أبنائهم. وإذا أردنا أن نضع الأهداف التربوية يأتي هذا الهدف على هرم الأهداف، لأن الإنسان إن اختل عنده هذا الجانب اختل كل شيء في حياته، لأنه يؤدي إلى حبوط العمل إذا وقع الإنسان في الشرك. ثم بين، وهذا من الحكمة، العاقبة أو وجه تحريم هذا الشرك، بين أنه من أكبر الظلم، من أكبر الظلم أن الله عز وجل خلقك ورزقك وأنعم عليك وأعطاك وأغدق عليك، ثم تلجأ إلى غير الله عز وجل، تلجأ إلى غير الله عز وجل، فهذا جحود وكفران للنعمة ولما أعطاك الله سبحانه وتعالى. إذن أول هدف تربوي ووصية تربوية عظيمة في هذه الآيات هي الوصية بالتوحيد. ثم الوصية الثانية هي الوصية ببر الوالدين. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هذه الوصية الثانية وصية عظيمة، وهي الوصية بالوالدين بالإحسان. والأبناء في سن المراهقة قد تخفى عليهم كثير من المسؤوليات وكثير من الواجبات وعدم إدراك الأولويات، فكان من أهم الأشياء أن يرشد الأبناء إلى بر الوالدين. وبر الوالدين دائما يأتي في الحقوق بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أهمية بر الوالدين. ثم جاء التعليل دور الأم وتعب الأم وتحمل الأم للابن، هذه من المقتضيات أن الإنسان يبر والديه. اليوم تنصدم من صور العقوق، ينهار الإنسان حينما يسمع أن بعض الأبناء والبنات يأخذون آبائهم إلى دار العجزة. كل هذا الإحسان وكل هذه الخدمة، هذه السنوات وهذا الصبر وهذا التحمل يقابل بمثل هذا العقوق. الآيات أكدت على بر الوالدين في أصعب الأمور، وهي المفارقة الدينية. لو كان الوالدان على الكفر والشرك وأمر الأبناء بالشرك والكفر، فإنهم لا يطيعون الوالدين في هذا الأمر مع بقاء الإحسان، مع بقاء بر الوالدين، لأنه هذا الأصل. ثم ذكر العلماء أن معرفة هذا الحق هو مفتاح بقية الحقوق. إذا تربى الإنسان على بر الوالدين فإنه سوف يتربى على صلة الأرحام وصلة الجيران واحترام الكبير وغيرها من القيم المتعلقة بأبواب الحقوق. ثم أيضا من الوصايا العظيمة الوصية الثالثة، واتبع سبيل من أناب إلي. هذا المعنى معنى جميل جدا، ربما يعني لا يستحضر الإنسان حينما يقرأ هذه الآيات. العلماء ذكروا أن الإنسان فيه غريزة، غريزة حب الانتماء، أنه يحب أن ينتمي لفئة، أن يكون مع جماعة. لا يحب الإنسان بطبعه ليس انطوائي، الإنسان اجتماعي بطبعه، يحب الخلطة، ودائما هذه الخلطة تكون لبني جنسه أو من يشترك معهم في بعض الصفات. اليوم هناك انتماءات كثيرة، يعني لو رأينا في وسط الناشئة فقط نظرنا إلى قضية الانتماءات الرياضية، هذه واضحة جدا جلية في حياة المراهقين والناشئة. هذه الآية تشير إلى معنى جميل جدا، وهي أن يكون الانتماء للبيئة الصالحة، بيئة من أناب إلى الله، بيئة أهل الهداية، الاستقامة، التوبة. بعض الآباء صحيح يحرص أن يمنع أبنائه عن المنكرات أو بعض الصور مع حجزهم في البيوت، وهذا قاصر، لأن الأبناء يحتاجون إلى بيئة مشجعة في السير إلى الله سبحانه وتعالى، مع الحرص أن تكون هذه البيئة معتدلة، بيئة معتدلة. يعني الأبناء ينبغي أن نجنبهم أهل الشهوات وأهل الشبهات، لا نريد أن الأبناء يكونون في ركب أهل الفسق والمخدرات، ولا نريد أن يكون الأبناء في ركب التطرف والتكفير وغيرها من التيارات. ولذلك عبد الله بن شوذب قال: إن من نعمة الله على الحدث إذا نسك أن يؤخي صاحب السنة يحمله عليها. يعني يقول من نعمة الله على الشاب إذا استقام أن يوفق لأهل السنة الذين يدلون على السنة، لأن بعض الناس قد يستقيم لكن يستقيم على تيار منحرف، يستقيم على الغلو، يستقيم على التطرف، يستقيم على الانتماء للجماعات الجهادية وغيرها. فمن توفيق الله عز وجل أن يوفق الإنسان للبيئة المعتدلة التي تربي الإنسان على طاعة الله عز وجل بعيدا عن الشهوات وبعيدا عن الشبهات. فهذه الوصية وصية عظيمة ومعنى جميل جدا في من الأهداف التربوية الموجودة في ثنايا هذه الأهداف. أيضا الأمر الرابع في الأهداف التربوية العظيمة موجودة في ثنايا هذه الوصايا: تعزيز مراقبة الله سبحانه وتعالى. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هذا معنى عظيم جدا نحتاج إليه، أن يستحضر الأبناء مراقبة الله عز وجل في سرهم وعلنهم، في خلوتهم وفي جلوتهم، في بيتهم، في مدرستهم، في منطقتهم، يستحضرون رقابة الله عز وجل. هذا أكثر ما نحتاج إليه في هذا الزمان. لماذا؟ لأن هذا الشعور داخلي، لابد أن نعظم هذا الأمر أكثر من المخاوف الثانية. اليوم الابن يخاف من الوالد أن يراه على خطأ أو يراه على معصية، الابن أحيانا يخاف من إدارة المدرسة، الابن يخاف من واحد من العائلة شديد في الأسلوب. هذه مخاوف دنيوية، نحن نريد أن الابن يخاف من الله سبحانه وتعالى. إذا ذهب إلى أي مكان يستحضر أن الله عز وجل يراه. هذا الذي ينبغي أن يغرس في الأبناء. لماذا؟ اليوم كل الوسائل متاحة، كل الوسائل متاحة. الأبوان يوجهان الأبناء في البيت تربية وتوجيه. طيب إذا ذهب الابن إلى المدرسة إلى الأقران يسمع كلمات ربما سيئة، سب، لعان، ربما يجد من يشجعه على معصية الله عز وجل. ما الذي يحجز الابن والوالدان في البيت ولا يعرفان حال الابن؟ أعظم شيء استحضار رقابة الله سبحانه وتعالى، أن الله مطلع عليه. الله سبحانه وتعالى مطلع ومدرك لحبة الخردل الصغيرة لو كانت في أي مكان، حبة خردل لو كانت في وسط صخرة صماء الله يأتي بها.
في أي مكان في الأرض في البحر الله سبحانه وتعالى يأتي بهذه الحبة الصغيرة. الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. الله مطلع على سرك الآن الذي تسر به ويعلم ما تريد أن تفعله بعد ذلك. عليم بذات الصدور. لما يستحضر الإنسان هذه المعاني العظيمة تكون حاجز له عن المعاصي والذنوب. أيضا من الوصايا العظيمة الوصايا العبادية: يا بني أقم الصلاة، لأن الصلاة هي راحة الإنسان. كل إنسان بفطرته يحتاج إلى العبادة، وراحة الإنسان في هذه العبادة، في الانطراح بين يدي الله عز وجل، في الأذكار التي يقولها، في السجود لله عز وجل. ولذلك بعض الدراسات التي أجريت بين مدرستين، مدرسة يؤدون فيها صلاة الظهر يوميا ومدرسة لا يؤدون فيها صلاة الظهر، وجدوا أن المشاكل في المدرسة التي لا يؤدون فيها صلاة الظهر أكثر، والجرائم فيها أكثر. لماذا؟ هذا أثر الصلاة، أثر الصلاة في تهذيب النفوس، في تربية الناس. ولذلك هذه من الوصايا العظيمة. اليوم نحن يا أخواني نعاني من مشكلة، المساجد فيها عزوف من الشباب، عزوف من الناشئة. أين الشباب في بيوت الله عز وجل؟ الإنسان يحزن لما يذهب إلى صلاة الفجر ما يجد الشباب، ما يجد، لا يكاد يجد إلا 2-3. المساجد فيها فقط كبار السن. أين الشباب؟ أين العنفوان الذين ينبغوا أن يسخروا هذه الطاقات وهذه القوة في طاعة الله عز وجل؟ وعلى النقيض من ذلك في أماكن اللعب واللهو والمباحات ربما تجدهم بالآلاف. تعال إلى مباراة كرة قدم، المدرجات ممتلئة بالشباب. أين هم عن بيوت الله عز وجل؟ هذا الموطن هو الأعظم الذي ينبغي أن يكون، وللآباء دور عظيم جدا في غرس هذه القيمة وهذا الهدف التربوي العظيم. أيضا من الوصايا التربوية: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. تربية الأبناء على إنكار المنكر حتى لو كان صغيرا، يربى على هذا الأمر، يربى على الأمر المعروف، ولكن بضوابطه، بضوابطه. كما قال الشيخ الإسلام تيمية وهي عبارة جميلة جدا، قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى 3 أمور: إلى العلم قبله، وإلى الحكمة أثناءه، وإلى الصبر بعده. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط شرعية حينما يستخدمه الإنسان. أيضا من الوصايا العظيمة الصبر: واصبر على ما أصابك. ما أعطي الإنسان عطاء أعظم وأوسع من الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر والسماحة من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأبناء يحتاجون إلى التربية على الصبر، لأن الإنسان في هذه الدنيا ما يخلو من صدمات. الإنسان يعيش في هذه الدنيا والدنيا مليئة بالمنغصات، تمر عليه مواقف، ابتلاءات، ربما أمراض، ربما فقد أقارب. لابد من تربية على هذا المعنى العظيم، وهو أن يتحلى الإنسان بالصبر، فيربى الأبناء على هذا الأمر. ثم جاءت أبواب المناهي، التحذير من بعض الأخلاق، وهي 3 أخلاق: ولا تصعر خدك للناس. هنا نلاحظ أن هناك 3 وصايا: وصية تتعلق بالوجه، وصية تتعلق بالمشي، ووصية تتعلق بالصوت. فالوصية الأولى تتعلق بالوجه، أن الإنسان لا يصعر خده للناس. التصعير مرض يصيب البعير فيكون رأسه إلى الأعلى كأنه بعيد عن الرقبة، وهي إشارة إلى الاستعلاء. ومعنى هذا الكلام كما قال ابن كثير: أي لا تصرف وجهك عن الناس. القصد أن الإنسان يصرف وجهه عن الناس استعلاء وتكبرا على الناس، فهذا خلق حذر منه في هذه الوصية. أيضا الخلق الثاني الذي حذر منه وهو في جانب المشي: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك. في جانب المشي وصاه بأن لا يتكبر في مشيه، لا يتكبر في مشيه، وذكر صفتين يتجنبها الإنسان في المشي وهو الاختيال والفخر. الاختيال معناه العجب، والفخر هو التفاخر على الناس. نهى عن صفتين: صفة داخلية عجب الإنسان في ذاته، والفخر على الناس. ثم دعاه للتوسط الاقتصاد، أن الإنسان يكون وسط في مشيه، لا يكون ميت بطيء في مشيه، ولا يكون الإنسان يعني منطلق معجب بنفسه مندفع في مشيه، وإنما يتحلى الإنسان بالوقار في مشيه. ثم ختم بالوصية الأخيرة المتعلقة بالصوت: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه إشارة إلى أن الإنسان لا يرفع صوته، وكأنه أشار في ختام الآية: لو كان في رفع الصوت خير وميزة لما جعل للحمار. الحمار صوته عال لكن من غير فائدة مع بلادة. فالإنسان حذر من هذه الصفة. هذا مجرد رفع الصوت على الناس مذموم، فكيف إذا اقترن برفع الصوت السب واللعن والشتيمة والكلام الدوني أو السوقي الذي يستخدمه بعض الناس؟ إذن هذه إخواني الأفاضل وصايا عظيمة وأهداف تربوية كريمة كانت من لقمان لابنه، نحتاج إليها اليوم في جانب التربية أن نتأمل فيها وأن نغرسها في الأبناء. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه لذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.